أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا البعض قال أن الأدلة أو أن الدليل في الروايات المتعارضة هو التخير، يعني في قبال الترجيح. ثم قلنا أنه ما هي أدلة هذا القول، وذكرنا الأدلة الثلاثة، وهو الإجماع حسب ما أفاد، زائد الأصل، زائدا الروايات أو إطلاق الروايات كما سيأتينا إن شاء الله. أما الإجماع فقد نوقش فيه بما تقدم، والأصل قلنا سابقا في الجزء الأول في تأسيس الأصل في المتعارضين، وأنتم تعلمون أن تأسيس الأصل دائما يلجؤوا الأصحاب في أي مبحث يبحث يذكرون الأصل. يعني مثلا في الواجب ذكروا، إذا دار الواجب بين النفسي والغيري ما هو الأصل في ذلك، إذا دار الواجب بين الكفائي وبين التعيني ما هو الأصل في ذلك، الاستصحاب هل يوجد هناك العفو الماء مثلا هل يوجد فيه أصل. طبعا أكو أصول نرجع لها فقها، أكو أصول نرجع لها في الأصول. وعندما قرروا أصحاب المطالب دائما في تأسيس الأصل، متعارضين أيضا تعرضنا لهم، ما هو الأصل في المتعارضين، يعني عبر عن الأصل الأول، يعني مع غض النظر عن النص. وقلنا هناك في الجزء الأول أن الأصل في المتعارضين هو التساقط وليس التخير. الجماعة قالوا هنا هو الأصل هو التخير. قلنا السيد ذكر هناك وهنا أيضا بيّن، يعني في هذا التقرير دون الآخر، لبيان مطلب قد يكون هو العبر عن ما وراء التعارض. وقلنا سابقا هل إذا تعارضت الروايتان ثم تساقطتا هل يمكن أن ينفيان الثالث أو لا يمكن أن ينفيان الثالث؟ وشبهنا ذكرنا إذا كانت رواية تقول بالوجوب ورواية أخرى تقول بالحرمة، فالذي يقول بالوجوب يعني غير ليس بحرام، الواجب هو، فليس بحرام وليس بمكروه وليس بمستحب وليس بمباح. الذي يقول هذا حرام يعني ليس بواجب وليس بمستحب وليس وليس وليس، فالدلالة فتساقط هذا واجب وهذا تساقطا. فإذا تساقطا يمكن أن نرجع إلى شيء أو أصل يقول هذا مستحب أو لا. فكرة عدم نفي الثالث، فكرة عدم نفي الثالث لا بد أن نقول ببقاء شيء في المتعارضين، فقد لا نقول بالتساقط، وقد نقول بتساقط المدلول المطابقي في كليهما مع بقاء المدلول الالتزامي في كليهما حتى نستطيع أن ننفي الثالث. أما إذا تساقطا كأنهما عدم فصعب أن نقول الثالث ننفيه، فنفي الثالث يتناسب مع القول بالتخيير. أما كيف نقول بالتخيير؟ ذكرنا الأقوال المتقدمة، لأنه في الجزء الأول ذكرنا هذا المطلب وذكرنا المطلب الثاني ما وراء التعارض اللي هو نفي الثالث عبرنا عنه. فهناك أقوال ذكرت في الأول وأقوال ذكرت في الثاني، ولذلك سيشير إشارة هنا إلى أنه هناك بعض الأقوال إحنا ما ذكرناها. هذا كلامنا كله مع الأصل، يعني في تأسيس الأصل في مقابل التساقط. نريد أن نقول ما هو الأصل، إذ طبعا هذا كله أخواني لا تنسون بالأصل الأول، يعني في مقام الثبوت نتكلم وفي مقام الإثبات. فهذه المحاولة لإثبات أن أحدهما لابد أن يكون حجة ونعمل به، لكن كيف يكون حجة ونعمل به؟ قلنا المحاولات كلها التي ذكرت كانت محاولات فاشلة غير صحيحة، وإنما الأصل هو التساقط. وفي نفي الثالث كان عندنا بحوث طويلة هناك في كيفية، كما قلت، هو أن ننفي الثالث. الآن درس اليوم ماذا ذكرنا الآن على نحو سرعة؟ ذكرنا ثلاثة وجوه. هذه الوجوه تنفع ماذا؟ تنفع التخيير. وجه الأول، لاحظوا، أن يكون الدليل، نرجع على نحو السرعة، يعني أن يكون أحد الدليلين المعين في علم الله هو الحجة. فإذا كان أحد الدليلين المعين في علم الله هو الحجة، فما يصير أني أسقطها، لأن سأسقط الدليل الحجة، فلا بد أن أخطأ. هذا قول بالتخيير. ثاني طريقة ثانية أن الجامع الانتزاعي هو الحجة، بس أشرحها بعد شوية، وهو عنوان أحدهما أو عنوان أحدهما. ثلاثة، مو الجامع الانتزاعي، وهو كل واحد منها حجة إذا كان الآخر مخالفا للواقع. هاي الثلاث أدلة مرت سابقا في الجزء الأول، إذا تراجعون من صفحة 135 فصاعدا. مناقشة أيضا هنا على نحو السرعة، لأن هناك تتمت، لكن أكو شيء أحب أن أضيفه لك. نجي للوجه الأول اللي هو أحد الدليلين المعين في علم الله هو الحجة. المسألة أوضحها، هي واضحة إن شاء الله تكون. الآن عندي دليلين. الآن هذا الزرارة يقول يجب أفرض صلاة الجمعة في زمن الغيبة، باب المثال، ومحمد بن مسلم يقول يجب صلاة الظهر في زمن الغيبة، تحرم صلاة الجمعة في زمن مثلا. فهذان دليلان متعارضان، هذان دليلان متعارضان. الرأي الأول اللي ذكرناه نقول بالتساقط، ما يمكن الشارع يعبدني بمتناقضين. فدليل حجية خبر الآحاد إذا قلنا الدليل الرواية قاصر عن شمول المتعارضين، وإذا أيضا سيرة العقلاء أيضا سيرة العرق ناظرة إلى الدليل غير المتعارض. هذا رأينا. جماعة هنا عند طريق آخر يقول لا، لا نقول بالتساقط، يقول هذا زرارة وزائد محمد بن مسلم أحدهما حجة، أحدهما حجة، فهذا الحجة لا نعلمه نحن، الله تعالى يعلمه، فلا وجه لإسقاطهما معا، لأن سنسقط الحجة، فلا يمكن أن نسقط الحجة، فلا بد من أن نعمل بأحدهما. هذا وجهها بشكل مختصر أتكلم. جواب، قال الذي قال أن أحدهما معينا في علم الله هو الحجة واقعا، فإنه يحتمل في صورة اختيار أحدهما كما هو مقتضى التخيير، يعني أنا من أختار إما ألف وإما باء حسب خياري، حسب اختياري. فإذا أنا اختاريت، من أدراني أني سأختار الحجة إذ سأصادف غير الحجة؟ أن لا يصادف الحجة الواقعية، فمن أين علمت أن اختياري هو الحجة؟ يعني هذا الدليل يفتقر إلى، يعني نتيجة الدليل مواضحة، أنت تقول الحجة موجود بينهما، فلا بد أن تختار. إذا كان التفت الاختيار لغرض إصابة الحجة، الاختيار ما يحقق إصابة الحجة الواقعية، وليكن الحجة بينهم لكن غير مميز غير معلوم بالنسبة عندي، فلا محذور من تركه، يعني لا محذور من التساقط. والاختيار أنت قلت بالتخيير ما يحقق الغرض الذي أنت ذكرته. طبعا هذا كلام كله تقدم حتى من فقط مع العبارة. نجي الوجه الثاني، ماذا قال؟ قال الجامع الانتزاعي، شوية نحب هالشكل نتكلم بمطلب أصولي سابق وتوضيح هذا المطلب الآن شنو. الجماعة عندهم كلام في الواجب التخييري. ما هو الواجب التخييري؟ عندنا واجبات تخييرية أو ما عندنا واجبات تخييرية؟ فما هو الواجب التخييري؟ سنذكر يعني كما هم ذكروا. أفرض الآن، أفرض لو قيل هكذا، قال السيد لعبده ائتني بقلم، والقلم موجود، فمن حق هذا العبد أن يختار هذا القلم أو هذا القلم أو هذا القلم، شو التفتوا لي؟ قالوا هذا تخيير، لكن أين التخيير؟ في أفراد الطبيعة الواحدة. القلم طبيعة، إلى هذا الفرد وهذا أحمر وأصفر وأزرق، طويل قصير، هاي كلها عبارة عن أفراد الطبيعة، فهذا يعبر عن التخيير العقلي. ما هو الجامع بينها؟ الجامع هو الطبيعة، أو تصدق على فقير، فأصدق على الفقير الأسمر، الفقير الأبيض، الفقير الأسود، الفقير النحيف، الفقير الطويل، الفقير اللي جالس هنا، الفقير، فهذا عبارة عن تخيير عقلي. ما هو الجامع؟ طبيعة، فالطبيعة عبارة عن جامع حقيقي، وهذه أفراد الطبيعة. هذا كلام ليس فيه. وعندي تخيير شرعي، عندي تخيير شرعي. الشارع قال طبعا التفت مو في الأصل، مو الأصول العامة اللي نتكلمها، لا أصول لفظية نتكلم. الشارع ماذا قال؟ قال صلي مثلا القصر، ثم قال صلي التمام، فأني إما أصلي القصر أو أصلي التمام في المناطق المخيرة. قطعا إحنا عندنا تخيير في الأماكن الأربعة، أو كفارة شهر رمضان، هذا مثال أفضل. فعندي صيام وعندي عتق وعندي إطعام، ما هو الجامع بينها؟ الصيام فعل خارجي، الإطعام فعل خارجي، العتق أحدهما لا يشبه الآخر، هذا يختلف عن الأول. الأول طبيعة واحدة، هاي أفراد للطبيعة، فالأمر سهل. الثانية لا يوجد جامع بين هذه الأفراد، بين هذه الأشياء. طبعا ما فصلوا الفرق بين العقلي أنا مو هالكلام. فكيف أتصور هذا السؤال؟ كيف أتصور الواجب الاختياري أو التخييري العفو؟ كيف أتصور الواجب التخييري؟ من جاءت الشبهة؟ الشبهة أن الواجب تعريف ذلك الشيء الذي ألزم بفعله، والواجب التخييري الصيام والعتق والإطعام. أقول الصيام واجب يعني لابد أن ألزم بفعله مع أني يمكن أن أتركه، أذهب إلى الإطعام. فشون أعرف الصيام واجب، واجب تخير؟ فكيف أتصور الواجب؟ كونه واجب لابد أن أفعله، وتخير يعني يجوز أن أتركه، فشلون نجمع بيناتهم؟ فأدلوا بأدلوهم العلماء الأصوليين في تفسير واجب التخير. بعض قال أن الواجب هو ما تختاره أنت، الواجب التخييري هو ما تختاره أنت. بعضهم قال الواجب هو ما كان في علم الله، لأن كل واجباتنا صحيح، بس اللي أنت في علم الله هو في حقك الصيام مثلا، أو الواجب مشروط بترك غيره، هو هذا بالنتيجة يرجع على ما اختارت أنت. السيد الخوئي قدس الله نفسه قال الواجب التخييري، شو التفتوا لي، والواجب يعني الشرعي والواجب العقلي يشتركن في قضية. شنو يشتركن؟ أن بالواجب العقلي يوجد جامع حقيقي، وبالواجب الشرعي يوجد جامع انتزاعي. فرق بينهما هذا. فإذا قال ائتني بقلم يعني ائتني بأحد الأقلام، فيأتي بهذا بهذا كلهم بين الجامع. وإذا قال واجب تخييري يعني ائتي بأحد الثلاثة، فهذا الأحد هو عبارة عن الجامع الانتزاعي، لأن لا جامع حقيقي بين الصيام والإطعام، فهو عبارة عن جامع انتزاعي. فقال الواجب التخييري هو الذي يتعلق بالجامع الانتزاعي، ثم برهن على ذلك أن يمكن التعلق الوجوب بالجامع الانتزاعي، هو قال لا مانع منه، وفرع عليه تفريع. فأصبحت هذه النظرية، نظرية الجامع الانتزاعي، خلصتهم من إشكال مجموعة من الإشكالات، من جملة إشكال الواجب التخييري. حتى العلم الإجمالي أيضا قالوا العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، فهو علم تفصيلي وشك في الأفراد، فهو علم تفصيلي بالجامع بالكل وشك في الخصوصيات. فعندما تقول أحدهما ابن زيد، فأنا أعلم أن أحدهما ابن زيد، علم تفصيلي، لكن هل هو الطويل أو هل هو القصير هذا شك فيه. فالعلم الإجمالي يتضمن دائما علم تفصيلي وشك، فإذا استطعت أن أعرف العلم التفصيلي سينحل العلم الإجمالي. هذا كلام في عنوان أحدهما. وطبعا هذا المطلب إخواني من المطالب المهمة، يعني هذا الجانب الانتزاعي والمعنى الانتزاعي، هل يتعلق به تكليف أو لا يتعلق به تكليف؟ هذا مهم. يعني ظريت السيد الخوئي هيمنت، لكن بعد ذلك نوقشت نقاشات شديدة جدا، وتبين بمناقشة البعض أن هذا لا واقع له، هذا الكلام كل أحدهما هذا لا واقع موضوعي له أصلا، فإن أحدهما ليس له واقع، يتعلق التكليف بأحدهما هذا كلام ما يقبل من قبل الآخر. ومر علينا في الجزء الأول أن أحدهما في الواقع في بعض فروضه هو عبارة عن ماذا؟ مشير إلى شيء، هو مشير إلى شيء ما يتعلق بأي شيء، هو مشير إلى واقع. يعني ممكن هذا يتوضح لعل مجال ما عندنا إحنا، بس هو بمجال أن يتوضح كثيرا وما المراد من عنوان أحدهما إذا قلنا هو عبارة عن إشارة إلى شيء. على كل حال هذا الوجه الآن اللي يريد نعبر عنه وهو لاحظوا قال الثاني هو الجامع الانتزاعي وشيد أركانها كما قلنا السيد الخوئي قدس الله نفسه فجوابه. وأما الوجه الثاني وأن الحجة هو الجامع الانتزاعي بين الدليلين أحدهما حجة هيك راح أسأل العبارة أحدهما حجة فهو لا ينتج حجية هذا الفرد بعينه. لماذا؟ لأن أحدهما التفتوا لي أحدهما ليس له واقع خارجي وإنما أحدهما يعني الخارجي لا يكون أحدهما يكون هو لا هو وغيره. فإذا أحدهما لا ينطبق على الخارج أحدهما الخارجي هو هو وليس أحدهما هذا زيد هذا عمر فليس هو الحجة عبارته. فهو لا ينتج حجية هذا الفرد بعينه يعني أحد الدليلين حجة. فش نختار؟ نختار رواية زرارة راح تكون رواية زرارة حجة أحدهما حجة. هل يتطابقان؟ قال ذنب لا يتطابق أحدهما غير الآخر. هاي لفظة أحدهما حجة شيء ورواية زرارة حجة شيء آخر هذا لا ينطبق على هذا. هذا كلام طبعا فيه مناقشة. مو مرآتي هو لا يرى مرآتي السيد الخوي هذا اللي ردوا على السيد الخوي الله. قال لأن المفروض حسب كلامه أن الحجية متعلقة بالجامع لا بهذا الفرد المعين فما كان حجة ليس له واقع وما له واقع ليس بحجة هكذا ينتج أحدهما حجة فثبتنا الحجية لمن؟ لأحدهما. أين واقع أحدهما؟ ليس له واقع والخارج الذي له واقع لا توجد له حجة لأنه مشكوك ومشكوك الحجية يعني عدم الحجية. فزرارة رواية زرارة مشكوكة الحجية ورواية محمد بن مسلم مشكوكة الحجية حتى على هذا القول يعني. فهذا أحدهما حجة لا ينطبق على الواقع فالواقع ليس بحجة والحجة ليس له واقع. فنوقش السيد الخوئي في الواقع على هذا المعنى فقط مجرد إشارة نفكر بها احنا خارج هاي القضية. طبعا انتم تعلمون ان الإسناد تارة يكون إسناد حقيقي تارة يكون إسناد مجازي. إسناد حقيقي عندما أقول مثلا كتب الطالب فأثبتت الكتابة إلى الطالب هذا إسناد حقيقي. الكتابة فعل قام به الطالب. وترى أكو عندي إسناد مجازي عندما أقول جرى الميزاب أو مثلا أمر أو مثلا بنى الأمير هاي إسناد مجازي. في الواقع هو الميزاب لم يجري وإنما الماء في الميزاب جرى. نعم هناك نكتة حتى أنا أسند الإسناد المجازي. في بعض الحالات من يقول أحدهما مو معلوم أحدهما حجة يعني الحجية على عنوان أحدهما. القرآن الكريم في مسألة النساء فتذكر إحداهما الأخرى فتذكر إحداهما قطعا التذكير ما ناشئ بعنوان أحدهما. أحدهما لا ينطق ولا يذكر وإنما أحدهما يعني من النساء. فهذا الإسناد حتى لو أريد عربة نقول أحدهما حجة وعبارة مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل هذا الإسناد لا شك هو ليس إسنادا حقيقيا وإنما هو إسناد مجازي بلحاظ من قام بالتذكير. فلعل العناوين في عنوان أحدهما مو دائما عناوين هي تتحمل الإسناد، مو تتحمل الإسناد، وإنما هذه العناوين بلحاظ الخارج، يعني ما يحتاج مؤونة زائدة نقول أن أحدهما حجة هذا ليس له واقع، إلا عبارتهم وهي عبارة لعله نص في ذلك يريد الحجية على أحد ويستدل على أن يمكن أحدهما أن تكون هي محل حتى لتعلق الوجوب بها. فإذا نرجع إلى بعض المطالب المتعلقة بالإسناد ونرى على أن هذا الإسناد ليس إسنادا حقيقيا، إسنادا مجازي، وإن استعمل كل قاطع ما هو المراد، فأعتقد يكون الأمر سهل. ثانيا أن يمكن أن بعض الأمور هي أساسا تلحظ بها إجمال ويلحظ بها تفصيل، مثلا سور القضية، سور القضية الخارجية ما لها سور القضية الخارجية، لكن إذا عندي 10 الآن على قولة الشيخ النائيني، عندي 10 في العسكر قتلوا اللي هو زيد وعمر وبكر وخالد، أقول كل من في العسكر قتل، فهاي كل من في العسكر قتل إجمال إلى تفصيل، زيد قتل، عمر قتل، فلان قتل، فلان قتل، هاي الطريقة تكون في الأدب مخلة لأن هذا إطناب في غير محلة، فأني أختصرها بهذا العنوان. الآن عندما أقول أحدهما حجة شنو المقصود به؟ يعني إما خبر زرارة حجة وإما خبر محمد حجة، المعنى الحقيقي هو هذا، لكن أنا في مقام الاختصار أقول أحدهما حجة، فأحدهما ليس له موضوعية. فإذا أقول إما خبر زرارة حجة ناظر إلى الشخص، إما خبر محمد بن مسلم حجة ناظر إلى الشخص، فهذا العنوان أقول أحدهما حجة، فأحدهما قنطرة إلى الواقع، أما أحدهما عنوان فقط مشير إلى واقع ما أريد أن أبين. فكيف تكون الحجية لأحدهما؟ للمناقشة في هذه القضية من نحلل المطلب مو واضح، يعني العقلاء أحدهما حجة شنو أحدهما حجة؟ من تكون هذه مشير إلى شيء في مقام الاختصار، إذا ثلاثة الإناء الشرقي يحتمل نجس، الإناء الغربي يحتمل، الإناء الشمالي يحتمل نجس، هذا التعبير أقول أحده نجس في مقام الاختصار، وهي أحدهما إشارة إلى هذا الخارجي، فعندما أقول نجس لا أريد عنوان نجس وإنما معنون أحدهما قطعا، لكن هم كلامهم لا، كلامهم ناظر إلى أحدهما بالعنوان، ولذلك العبارة اللي ذكروها هم إشكال يرد عليهم من هذه الجهة، ورأيهم هذا طبعا. يقول وما ذكره بعض الأعاظم السيد الخوئي في مبحث جريان البراءة فيما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مجال التكليف. السيد الخوئي في بداية يعني الجزء الثالث من المحاضرات يذكر بالوجوب التخييري وبعض المطلب يحيل إلى الأصول العملية اللي هذا المقدار اللي موجود، دار الأمر بين التعيين والتخيير في مجال التكليف، ذكر هناك قدس الله نفسه ثلاث قضايا. قال إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير تارة في مرتبة الجعل وتارة في مرتبة الحجية وتارة في مرتبة الامتثال، إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير تارة في مرتبة الجعل وتارة مرتبة الحجية وتارة مرتبة الامتثال. قال في مرتبة الحجية ومرتبة الامتثال إذا دار بين التعيين والتخيير نقول بالتعيين، وفي مرتبة الجعل اللي هي مرتبة التكليف في عبارتنا قال نقول في بالتخيير لا نقول بالتعيين. هناك هذا كذا قال، قال نقول بالتخير، يعني إذا دار الأمر بين التعيين والتخير في أصل الجعل. الشارع ذكر لنا شيء لكن لا نعلم هل هذا معين أو بين وبين غيره، مخير بين وبين غيره، فقال هنا نقول بالتخير، لأن التعيين يحتاج إلى مؤونة زائدة لا مانع من جريان البراءة فيه. البراءة إنما نجريها وين؟ في القيد الزائد، في الشرط الزائد. قال لا مانع من جريان البراءة في ذلك. فإذا قال مثلا في مقام الترديد، إما أن أتصدق على الأكبر أو على أحد الأولاد، الأكبر هو قيد زائد، أحد الأولاد ما بقيد زائد لأن هو المعلوم التكليف، فإما أن أتصدق على أحدهم وإما أن أتصدق على الأكبر فقط، فيدور الأمر بين التصدق على الكبير أو التصدق على البقية. الكبير منهم، الكبير منهم، فإما أن أتصدق على الكبير أو أتصدق على البقية، أحد البقية اللي هو الكبير منهم. فالبعض ماذا كان يقول؟ كما يقول النائري أن لا بد من التعيين، لا بد من الكبير، لأن الكبير على كل حال أحد فردي التكليف، إما بنفسه أو ضمن الثلاثة. السيد الخوئي يقول لا، يقول الكبير هذا قيد زائد لا مانع من نفيه بالبراءة، فإذا دار الأمر بين التعيين وبين التخير لا مانع من القول بالتخير. هذا في الجعل، في الحجية قال بالتعيين، وفي الامتثال قال في التعيين. الواجب التخييري ربطنا بهذه المسألة، لاحظ، قال وما ذكره بعض الأعاظم في مبحث جريان البراءة فيما إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مجال التكليف، بعد الاعتراف بأن الوجوب التخييري كما قلنا متعلق بالجامع الانتزاعي. هو قال الشرعي طبعا، لأن الطبيعي إلى جامع طبيعي، الشرعي إلى جامع انتزاعي، وهو ماذا؟ أحدهما. قال أن أصالة، لاحظ، أن أصالة البراءة تجري في التقييد، أو في الأحرى لو قايلين هالشكل أحسن، أن أصالة البراءة تجري عن التقييد بأحد الفرعين. لماذا؟ لأن التعيين كلفة زائدة كما مثلنا، يتصدق على الكبير أو على أحد الأولاد، يدور الأمر بين التعيين بالكبير أو التخيير بين أحد الأولاد. في التكليف، أصل التكليف، أنا مطلوب مني تصدق، أعلم أصل التكليف بس ما أعرف هل هو على نحو التعيين. السيد خوي ماذا يقول؟ يقول التصدق على الكبير، هذا الكبير بمؤونة زائدة، فالأصل البراءة عن الكبير. فماذا أفعل؟ أتصدق على واحد من الثلاثة، حتى لو على الكبير، لكن مو بعنوان كبير، بعنوان أحد الأولاد. سيخشك. فالبراءة عن التعيين، هاي العبارة، أن أصالة البراءة تجري عن التقييد بأحد الفردين، أحد الفردين يعني هو المعين المقصود، معين. فإذا عنده ولدين فقط، واحد كبير واحد صغير، يعني المقصود أحد الفردين يعني الكبير، وبذلك يكون رئيس الخوي الأصل هو التخيير للتعيين. فكان هذا نستفيد منه هنا. قال فهو ضعيف كما ذكرناه في محله. سراجع الجزء الأول بمقدار، ولعل تقريراته في قضية دوران الأمر بين التعيين والتخيير إذا مطلوع، ولا مجال للبحث عنه هنا، فقط مجرد ما أشرنا للسيد الخوي هنا. نعم ذكرنا أن بعض الوجوه المتصورة هنا، خصوصا في رفض الثالث، في نفي الثالث، هو حجية أحدهما على تقدير عدم الأخذ بالآخر وبالعكس. إذا تذكرون ناقشنا هناك عبارة الكفاية على رأيين، على فهمين، هل عبارة هذا المراد منها أو عبارة هذا المراد منها وبالعكس، وهذا يقتضي التخيير. إلا أننا بينا هناك أن هذا أضعف الوجوه، مع أن بقية الوجوه أيضا لم تكن مقرونة بقرائن. فكل ما قيل كل ما قيل أن الأصل الأولي هو التخيير لم تسعفه القرائن. هذا كل ما قيل أن الأصل الأولي بين المتعارضين هو التخيير لم تسعفه القرائن، وإنما يبقى هو التساقط. قبل أن ننتهي قال: ومما ذكرنا يظهر أنه لا مجال للقول. هذه العبارة الثالث الظاهر يقصد الثالث، أن كل واحد منها حجة إذا كان الآخر مخالفا للواقع، بأننا لو أخذنا بالراجح فهو مقطوع الحجية. بس يقصد الراجح بناء على الترجيحات اللي أخذناها، هالشكل يفهم من عنده. لاحظ عبارة مو يوم الراجح، عبارة مقطوع الحجية. احنا ما عندنا شيء اسمه مقطوع الحجية، ما عندنا شيء مقطوع الحجية. قال: وإن أخذنا بالمرجح فهو مشكوك الحجية، والشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها. لماذا يظهر لا مجال؟ وذلك لأن الراجح على أكثر المسالك ليس مقطوع الحجية. واضح؟ احنا عندنا الراجح المشهور الموافق للكتاب، المخالف للعامة، الأحدث إذا قلنا ما رواه الأفقه، الأعدل، ذن الأشياء ذكروا. هذا مو معناته مقطوع الحجية. هو السيد الخوي كان هناك يقول، يقول مقطوع الحجية إذا تذكرون مع التقية، مو مقطوع الحجية. كل الروايات اللي موجودة هي ليست مقطوعة الحجية، وإنما هو مظنون. أي الرواية إحنا عدنا بها ممكن تكون حجة ممكن غير حجة، لكن لماذا قلنا بالحجية؟ لأنه ماذا؟ شرائع الحجية متوفرة، فالحجية لا تساوق القطع. هذا مفروغ منه. هاي رواية حجة يعني مو مقطوعة. الحجة أعم، ترى يكون مقطوع متواتر وترى يكون خبر ثقة. خبر ثقة مو مقطوع الحجية، شرائع الحجية متوفرة فيه، والأمر بينهما بعيد. نأتي الآن إلى الروايات. ممكن ثلاثة اللي قالوا بالتخيير، طبعا هذا مر المبحث الروايات، لكن الآن من باب يعني التأكيد مع إضافة بعض الأشياء. قال: وأما الروايات التي ادعي فيها أنها هي الملجأ في قضية التخيير فقد بحثنا عنها بالتفصيل في الطائفة الخامسة في هذا الجزء. إذا نرجع للطائفة الخامسة نشوف روايات الاحتجاج ومرسلة الكليني. لو قلنا أنها مرسلة للكليني رواية برأسها، وش قال الكليني؟ قال: فقد بحثنا عنها بالتفصيل في الطائفة الخامسة، وذكرنا أن ما يدل على التخيير فيها أخبار ثلاثة: مرسلتا الاحتجاج ومرسلة الكليني. أعتقد إذا ترجعون هي يعني مو بعيدة عندنا، الطائفة الخامسة في صفحة 345 اللي قسمناها إلى قسمين إذا تذكرون. الأمر الثاني اللي هو رواية الاحتجاج أظن، فهو في سعة الروايات التي تطبق، اللي عدنا أخذنا رواية الإمام الرضا عليه السلام المعلى ابن خنيس، والرواية غيبة الطوسي أيضا. نعم، وسأطلع لكم الصفحة العفو ما بيها مو هاي اي بس مو هي ما بيها هاي العلل ايضا مر علينا. على كل حال حتى لا ناخذ الوقت،
هو في ساعة حتى يلقاه،
بس هي هاي للإمام. نعم
107
نعم. نعم. اي احنا كلامنا مو هاي، كلامنا في رواية مرسلات الاحتجاج. الكليني موجودة هي في رواية هو نقل بعدين، وربما نسب إلى الشيخ الكليني، أكو رواية عندي. على كل حال حتى لا يأخذ الوقت فقط نكمل هذا المطلب ونرجع للمية. نعم، قال عندنا ثلاث روايات في التخيير. احنا تقدم قبل، يعني الآن تقدم هو في مناقشة التوقف اللي ذكره، يعني أخذنا لا تذكرون الترجيح، مو قلنا الترجيح، فذكر هاي الرواية اللي موجودة. ما هو لا سأرجع لها، مو من السرور. قال وتقريب الاستدلال بها يعني برواية التخيير. طبعا احنا نقول مو رواية التخيير، التفتول اطلاق روايات التخيير، يعني روايات التخيير مطلقة تشمل لما كان هناك ترجيح أو لا، هذا معنى التمسك به حتى يكون هو الدليل في المطلب. يقول أن هذه الروايات مطلقة في دلالتها على التخيير، حيث تشمل صورة وجود هذا المعنى، شوف، حيث تشمل صورة وجود المرجحات، يعني حتى مع المرجحات أنت تقول بالتخيير، وليس هناك ما يصلح لتقييدها حسب زعم هؤلاء. كلام كل الآن دليلهم، احنا راح نتماشى ويا دليلهم، يعني كيف استدلوا بالروايات على التخيير. فأولا الروايات مطلقة، هذا لهم. ما معنى مطلقة؟ يعني حتى مع وجود المرجح. الإمام قال أنت في سعة هالشكل، يعني حتى مع وجود المرجحات. إذن ما فائدة مرجحات؟ مستحب، لكن الحكم الروائي بالرواية هو التخيير، هذا أولا. قال لا يوجد ما يصلح لتقييدها، لأنه لا يوجد دليل على الترجيح، يعني دليل على أنه يجب الترجيح. لماذا لا يوجد؟ هذا كلام قلنا معهم، يعني هم دليلهم قاعد يقربوننا إياه، يأتي بعدين مناقشته. وذلك لأن الأدلة التي ذكرت للترجيح غير تامة. وأما بناء العقلاء، يعني الأدلة أقصد الروائية، الآن بناء العقلاء فننكره من أساسه. ماكو شيء بناء العقلاء اسمه يقول إذا تعارضت روايتان فأنت رجع أحدهما، لا نؤمن بذلك. هاي قضايا تعبدية، العقلاء ما لهم علاقة. وأما تقول إجماع على الترجيح فأيضا غير حجة، لا يوجد إجماع على الترجيح. أما مدركي أو غير مدركي عكسهم، يعني هم إحنا بالتخيير هم يقولون لا إجماعكم أيضا هو ما إلى أصل، خصوصا مع مثل الكليني. شلون الكليني يقول بالتخيير وأنت تقول إجماع على الترجيح؟ هذا الكلام اللي يتقدم. وأما الأصيل يقولهم الأصل هو التساقط، يعني خلاف الترجيح، فإنما هو يكون دليلان حيث لا دليل، وإحنا عندنا دليل بالروايات على التخيير. يا بعدنا روايات دالة على الترجيح بالمرجحات، مثال مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها، وأما الروايات الدالة على الترجيح بالمرجحات فإنها غير دالة عليه، غير دالة على الترجيح. إما ضعيفة مثلا سماعة أو الاحتجاج، هاي إن عليهم يعني، أو سندا، يو دلالتها ضعيفة يو سند. مثلا أنتم في سعة يدل على البراءة، العفو الترجيح يدل على التوقف ما يدل على الترجيح، مع إمكانية الإمام. إذا الإمام ماكو إحنا نختار، ماكو ترجيح، أو نحمل الترجيح على من؟ نحملها على الاجتهاد، أو نحملها على القضاة كما في مقبولة عمر بن حنظلة، ما نحملها على الرواية. فالمرفوعة مثلا زرارة ضعيفة السند لأن لم يروها إلا العلامة إذا تتذكرون، وابن أبي جمهور في كتابه. وأما المقبولة فعلى تقدير صحتها سندا فإنها لا تتم الدلالة. لماذا؟ لأنها ترتبط بموارد الحكومة، يعني القضاء، وتخالف الحاكمين القاضيين تخالفوا فأنت شوف ثالث، هكذا فسرها البعض كما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. آية 2، أنت تقول توجد روايات لكن ماذا؟ لا تقيد. نحن نقول تقيد، يقول لا ما تقدرون تقيدوها، الإطلاق قائم، لماذا لا يمكن التقييد؟ وأما عدم إمكان تقييد روايات التخير بأدلة الترجيح فلأنه يلزم منه حمل أخبار التخير على الفرد النادر، يعني ما إلها موضوع أخبار التخير أصلا. لماذا؟ لأن قلما يوجد روايات ليس لها مرجح، إذ من النادر أن يكون الخبران متساويين من دون مزية ومرجح لأحدهما على الآخر، خاصة لو ذهبنا لوجوب التعدي عن المرجحات المنصوصة كما هو رأي سيدنا، يقول كما هو رأي المختار نتعدى، لأن احنا رأينا شنو؟ كل مزية. الشيخ الأعظم أيضا نتعدى بلحاظ الواقع، هذا واحد. بعد إشكال على التقييد، ما يمكن تقيد لأن أكو عندنا مشكلة في مسألة تأخير البيان عن وجه الحاجة، لأن لو لزم التقييد يلزم منا تأخير البيان عن ما معنى تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ يقولون ليس من الحكمة، ليس من الحكمة أن السائل يريد أن يسأل عن مسألة ابتلائية ويريد يعمل، مثلا الآن هو على وشك أن يدخل الحج ويسأل عن مسائل الحج، بعض المسائل مهمة الإمام ما يبينها وهذا يريد الحج، الإمام يبينها يجوز وراء الحج أو ما يبينها أصلا، قال هذا ليس من الحكمة. تأخير البيان يعني تأخير بيان الحكم الشرعي والوظيفة الشرعية عن وقت الحاجة يعني وقت الابتلاء أو عن كفارات أو مفطرات رمضان، وهو الآن في نهاية شعبان وسأل إيش أسوي برمضان، الإمام ما يبين له وهذا راح يقع بالمحذور. فتأخير البيان عن وقت الحاجة يعتبر غير صحيح. فهؤلاء ماذا يقولون؟ تطبيقها على ما نحن فيه، فإذا كان التقييد موجود وإطلاقات التخير موجودة والإمام ما قيد فيلزم منا تأخير البيان عن وقت الحاجة. لماذا؟ لما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.